عشرة: قيامة المسيح. لعل قيامة المسيح أقوى الأدلة على موته على الصليب، لأن الإنجيل المقدس يخبرنا أن يوسف من الرامة ونيقوديموس سألا بيلاطس أن يأخذا جسد يسوع فوهبه لهما، فأنزلاه عن الصليب ولفاه مع أكفان ومع أطياب كما لليهود عادة أن يكفنوا. وكان في الموضع الذي صلب فيه قبر جديد لم يوضع فيه أحد قط، فهناك وضعا يسوع. الإنجيل بحسب يوحنا 19:38-42. ولكن في اليوم الثالث قبيل الفجر حدثت زلزلة عظيمة، لأن ملاك الرب نزل من السماء ودحرج الحجر الضخم عن باب القبر، ومن خوفه ارتعد الحراس الذين أقيموا بأمر من بيلاطس لحراسة القبر بعد أن ختمه الوالي بخاتمه. ولعل بهاء الملاك بهر أعين الحراس فلم يروا المسيح حين قام، ولكن الملاك نفسه أخبر مريم المجدلية ورفيقاتها اللواتي جئن باكرا لزيارة القبر أن المسيح قام. فالقيامة برهان لا ينقض على أن المصلوب هو يسوع المسيح، لأن يسوع قال لليهود: انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه في اليوم الثالث. الإنجيل بحسب يوحنا 2:9. وكل من يرفض هذه الحقيقة كأنه يتهم الله والمسيح والملائكة بالتواطؤ لخداع الناس. كان هدف اليهود من القضاء على يسوع منع الدعوة المسيحية من الانتشار، لأنهم وجدوا في الإنجيل الذي كان ينادى به قضاء على عنصريتهم الضيقة المتعصبة. ولما استطاعوا إقناع السلطة الرومانية بإعدامه ووضع في القبر ظنوا أنهم بلغوا الهدف. ولكن إنجيل الله لم تستطع قوات الشر أن تحد منه، بل سرعان ما امتد إلى أقاصي الأرض، لأن الألوف انجذبت إلى صليب المسيح. فاليهود إذن لم يبلغوا هدفهم، بل شبه لهم، كما قال القرآن بعد 6 قرون: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا لأنه قام في اليوم الثالث. وهكذا جاءت مقالة القرآن مصدقة للحدث العظيم وقائلة: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورة مريم 30. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. سورة آل عمران 55. والآن اسمح لي أن أتصدى للرواية الطريفة التي أوردتها في رسالتك، والتي ليست سوى أقصوصة متداولة عند عامة المسلمين، والتي خلاصتها أن إنسانا صلب بديلا عن المسيح. فأقول إن إشارات الأنبياء قبل تجسد المسيح بعدة قرون إلى موته الفدائي وتصريحات المسيح نفسه تجعل رواية الشبه ليست اختلاقا غير موفق وحسب، بل أسطورة مسكينة جدا حيكت من خيوط التخمينات والظنون الهزيلة، والتي أقل ما فيها من عيوب أنها تظهر الله عز وجل في مظهر الظالم والخادع. وأي ظلم أشد من هذا؟ أن يضع الله شبه المسيح على إنسان آخر فيموت عوضا عنه دون أن يكون له رأي. وأي خداع أشر من هذا؟ أن يوحي الله إلى الأنبياء بأن المسيح آت ليفتدي العالم بموته الكفاري ليرفع خطيته، ولكن حين تأتي الساعة يتراجع عن مخططه ويميت إنسانا آخر دون أن يعلل الأسباب، تاركا الناس عرضة للشك في صدقه. وهناك حقيقة لم تخطر في بالك، وهي أن الضحية الذي ما كان ممكنا أن يساق إلى الموت نيابة عن غيره إلا ويملأ الدنيا صراخا معلنا براءته. أجل، إنها رواية هزيلة يرفضها كل ذي عقل سليم، ولهذا رفضها ثقات علماء المسلمين وعلى رأسهم العلامة فخر الدين الرازي الذي فندها تفنيدا محكما، حاسبا إياها صفصطة أو قدحا بالأخبار المتواترة. ويمكنك أن تقرأ تعليقه عليها في تفسيره الآية 55 من سورة آل عمران. خامسا، التحريف. قلت في رسالتك: أنا أعتقد أن عيسى عليه السلام عندما علم بمؤامرة صلبه ترك كتابه هنا على الأرض، ولما صلب شبهه أحرقت الكتب جميعها، فأعاد بعض الناس كتابة بعض ما عرفوه وزادوا عليه كثيرا من عندهم. وهذا ما يفسر لنا كثرة الأناجيل التي يختلف أحدها عن الآخر، بينما القرآن لم يتجزأ ولم يتغير. وكذلك التوراة حرفت، وهي ليست التي نزلت على موسى. أنا لا أريد أن أجادلك في أمر القرآن إن كان قد تجزأ أو تغير، لأن هذا ليس من شأني، وإنما من حق البديهي أن أسألك قبل كل شيء: أي الكتب هي التي أحرقت جميعها؟ إن كانت أسفار الإنجيل فهذا غير ممكن، لأن الإنجيل لم يكن قد كتب بعد. وإن كانت أسفار التوراة فالتوراة كانت دائما محفوظة في الهياكل والمجامع تحت حراسة مشددة. لست أدري إن كنت تعني فعلا أن المسيح كان له كتاب فتركه على الأرض لكي تتناوله أيدي العابثين بالحرق، وبالتالي أن يبدلوا نصوصه أو قسما منها. أنا لا أظن أن مسلما في العالم يوافقك على هذه الرواية التي لا يقبلها منطق سليم، وخصوصا لأن قرآن المسلمين شهد للإنجيل بالصحة، إذ يقول: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، سورة البقرة 71. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، سورة المائدة 47. فإذا ما أضفنا إلى هذه النصوص دعوة القرآن لمحمد أن يؤمن بما جاء في الكتاب المقدس، سورة الشورى 15، يواجهك سؤال محرج جدا، وهو: هل يصح أن يدعو الله محمدا بعد مئات من السنين على صعود المسيح إلى السماء لكي يؤمن بكتاب محرف؟ ولا أظنك تجهل أن المسلمين في كل جيل وعصر دعوا من القرآن إلى أن يؤمنوا بالكتاب المقدس، إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، سورة النساء 135. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، سورة الشورى 13. وإذا ما تعمقنا في دراسة القرآن نرى في محتوياته ليس فقط عشرات الشهادات لصحة التوراة والإنجيل، بل أيضا عدة وعود من الله بالحفاظ على كلمته من عبث وتحريف. منها: إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر 9. ولن تجد لسنة الله تبديلا، سورة الأحزاب 62. ولا مبدل لكلمات الله، سورة الأنعام 34. فإن حصل تحريف في كلام الله يكون المعنى أن وعود الله التي قطعها على نفسه وجاءت في القرآن بحفظ كتبه المقدسة قد سقطت، وهذا غير ممكن، لأن الله أمين وصادق وقادر أن يحفظ كلمته، وخصوصا لأن حقه وقداسته يستلزمانه ذلك. وأخيرا، أين تذهب يا صديقي بقول القرآن: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، أي التوراة والإنجيل، أتبعه إن كنتم صادقين، سورة القصص 49. والآن إنصافا للحقيقة، لا يسعني إلا سؤال المدعين بالتحريف أن يذكروا لنا الوقت الذي حصل فيه التحريف المزعوم. فإن كان قبل نشوء الإسلام، فلماذا شهد القرآن للكتاب المقدس ونوه بمحتوياته وصدق عليها؟ ولماذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، سورة فصلت 42. وإن كان التحريف المزعوم حدث بعد انتشار الإسلام، فإن الزعم يسقط بوجود نسخ من الكتاب المقدس محفوظة في المتاحف، وتاريخ نسخها يعود إلى ما قبل الإسلام بثلاثة قرون، ونصوصها لا تختلف في شيء عن نصوص النسخ المتداولة في أيامنا. ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أسأل إن كان يصح أن يشهد القرآن للكتاب العزيز بأنه حق أنزل من الله هدى للناس ورحمة، ثم يعود بعد ذلك فينسب له التغيير. في الواقع لو حصل شيء كهذا لكان الأمر فشلا للقرآن في إتمام مهمته كحافظ للكتاب، لأنه يقول: وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، المائدة 48. وهناك سؤال أخير حول هذا الموضوع: ما هو موقف المدعين بالتحريف من منطق الواقع الذي يضع حدا للنقاش في موضوع تحريف التوراة؟ لأنه من غير المعقول أن اليهود حرفوها قبل المسيح، وإلا لما صادق المسيح عليها واقتبس منها، ولا يعقل أن يكونوا غيروها بعد المسيح وإلا لعارضهم المسيحيون. وإنه لمن المستحيل أن يتفق اليهود والمسيحيون على تغيير محتويات الأسفار المقدسة، لأنهم أمتان متضادتان أولا، وثانيا لأن الكتاب المقدس كان قد انتشر في كل العالم وبلغات متعددة، ولا سبيل إلى جمع نسخه الكثيرة جدا للعبث بها. سادسا، تعدد الأناجيل. إن اتخاذك من وجود عدة أناجيل ورسائل دليلا على تحريف الإنجيل فيه مدعاة للأسف، وكأنك لا تعرف أن البشائر الأربعة والرسائل وسفر الرؤيا وسفر أعمال الرسل تؤلف في مجموعها العهد الجديد، وإن هذا العدد من الأسفار في العهد الجديد لا يعني إطلاقا أن الإنجيل قد حرف، كما أن وجود 114 سورة في القرآن لا يشكل دليلا على أن القرآن محرف.
حتى أراد وما سلامك العجيب يفيض في حياتي بحبك السجيب. اليوم إني آتي إليك يا حبيب مجددا عهودي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل. كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل. صليت في فتوري أريد محضتان وكان شوق قلبي أنال نصرتان. حاولت ما نجحت أحتاج قوتان لذا فإني آتي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل. كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل. وعندما تغريني مباهج الحياة أو يبغض اضطهاد وليس من نجاة، هل يعظم انتصاري؟ هل أعبر المياه؟ اليوم إني آتي مصمما أني سأعيش بأمانة طائعا صوت الإنجيل. كن أمينا للنهاية وسأعطيك الإكليل.
لكل سؤال جواب. إن كانت شروحنا في هذا الكتاب لم تتناول الآيات التي ترغب في تفسيرها بعد، أو كان لديك سؤال ما حول كلمة الله، فنحن بدافع المحبة على استعداد أن نجاوبك على كل ما يعتمل في فكرك أو قلبك. أرسل أسئلتك إلى دار الهداية The Good Way P.O. Box 66 CH 8486 Recon Swiss